بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله ستر العورة في الصلاة وبماذا تستر، ناسب أن يبين ما لا يجوز لبسه، ما لا يجوز لبسه للرجال، وهو الحرير. فالحرير لا يجوز لبسه للرجال، كما أن الذهب لا يجوز لبسه للرجال لصحة الأحاديث الواردة، ومنها حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والحرير حرام على ذكور أمتي، حل لإناثها. فلا يجوز أن يلبس الرجل الحرير، سواء الحرير الخالص أو الحرير المخلوط بغيره، إذا كان الحرير ظاهرا، إذا كان الحرير ظاهرا فلا يجوز لبسه للرجال، لأنه من ملابس النساء، لأن النساء بحاجة إلى التزين، وإلى فأبيح لهن ذلك. إلا أنه يجوز للرجال لبس الحرير لعارض يعرض ويحتاجون معه إلى لبس الحرير، مثل الحكة الشديدة والجرب في الجلد، أباح لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يلبسوا الحرير لإزالة ذلك المرض الجلدي أو تخفيف أثره. وكذلك القمل، إذا كان في الإنسان قمل ولا يزول إلا بلبس الحرير، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لما أصابهم القمل، رخص لهم في لبس الحرير، هذا لحاجة، وأما لبسه بدون حاجة هذا حرام لصحة النهي عنه من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا في الصلاة ولا في غيرها. نعم.
ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال.
وأما الذهب حرام على الرجال تحلي به كالخاتم وما أشبهه، فإنه لا يجوز للرجل أن يتحلى بالذهب. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في يده خاتم من ذهب، فنزعه صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده؟ فلما قام الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحاضرون للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يباح للرجل ما تدعو الحاجة إليه، مثل ربط الأسنان. لو ربط الأسنان إذا احتاج إلى ربطها بالذهب فلا بأس بذلك، لأن الذهب لا يصدأ، بخلاف الفضة فإنها تصدأ. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطع أنفه في بعض المعارك، رخص له أن يجعل مكانه أنفا من ذهب فأنتن عليه، يعني صار له رائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل مكانه فضة، يجعل مكانه فضة. نعم، يعني بالعكس، رخص له أن يتخذ أنفا من الفضة فأنتن عليه، يعني صار له رائحة كريهة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من الذهب لأنه لا يصدى ولا ينتن. وأما النساء فيباح لهن التحلي بالذهب ما جرت العادة بلبسه، تحلي به لأن المرأة بحاجة إلى التزين. قال تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نشأ في الحلية يعني بالحلي، لبس الحلي. فيباح للمرأة أن تلبس من الذهب ما جرت العادة بلبسه. نعم.
ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة.
إلا عند الحاجة للرجال. نعم.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرير والذهب: هذان حرامان على ذكور أمتي حل لإناثها.
خرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وفي يده ذهب وحرير، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
نعم، اللباس في الصلاة يكون بما تيسر مما يستر العورة، بما تيسر مما يستر العورة، فقد يكون إزارا ورداء، وقد يكون قميصا مخيطا، فيلبس ما يستر عورته. وقد يكون عنده قطعة من القماش يلتحف بها، قطعة من القماش يلتحف بها، ليست مخيطة، فلا بأس بذلك، يلتحف بالقطعة من القماش ويجعل على كتفيه أو كتفه منها شيء من أجل أن تثبت، من أجل أن تثبت. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. فإذا كان ما عنده إلا قطعة واحدة، ما عنده إزار ولا عنده قميص، عنده شملة يلتحف بها، فلا بأس بذلك، لكن لا، إذا كانت واسعة يضفيها على كتفيه وصدره وظهره وعورته. أما إذا كانت القطعة ضيقة فيجعلها على عورته، يتزر بها تستر عورته ويكفي هذا. نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه.
في ثوب واحد يعني قطعة واحدة من القماش كانت واسعة يلفيها على عاتقه، إن كانت ضيقة يتزر بها. نعم.
ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.
نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر
لحديث لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها.
أما إن كانت القطعة صغيرة ولا تتسع للكتفين وأعلى الجسم فإنه يتزر بها على عورته. نعم.
فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين.
إن كانت القطعة صغيرة جدا فإنه يستر بها الفرجين القبل والدبر، لأنهما العورة المغلظة، فيستر بهما العورة المغلظة، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فإن لم يكفهما ستر أحدهما.
فإن لم يكفي للفرجين قطعة صغيرة ولا تتسع لستر الفرجين يستر بها أحدهما، قيل يستر الدبر وقيل يستر القبل، وهنا يقول يستر أحدهما، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فإن عدم بكل حال صلى جالسا
إذا عدم السترة ما يجد شيئا يستر به عورته فإنه يصلي جالسا، لأن هذا أستر لعورته، إذا جلس هذا أستر له من أن يصلي واقفا يركع ويسجد، فإن هذا يبدي عورته أكثر فيصلي جالسا، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود.
أي نعم، يومئ بالركوع برأسه ويومئ بالسجود وهو جالس، لأنه لو ركع أو سجد انكشفت عورته أكثر. نعم.
صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود، وإن صلى قائما جاز.
هذه رواية عن أحمد أنه يصلي قائما، لأنه إذا جلس يفوت عليه ثلاث أركان، يفوت عليه القيام ويفوت عليه الركوع ويفوت عليه السجود، وإذا صلى قائما فإنه أخف من يفوت فيه شيء أخف من ما يفوت على القائم. الرواية الثانية أنه يصلي قائما، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما.
هذا يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، لكن المسلم يصلي على حسب حاله، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولو كان عاريا ليس عليه شيء يصلي. نعم.
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
نعم.
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
من لم يجد إلا ثوبا نجسا، لأن طهارة الثوب شرط، ثيابك فطهر، لكن إذا عجز عن الشرط فإنه يسقط، فإنه يسقط، يصلي في الثوب النجس ولا يترك الصلاة، أو لم يتمكن إلا من بقعة نجسة كالمسجون والمحبوس أو المصلوب الذي لا يستطيع الانتقال من المكان النجس فإنه يصلي فيه، ويسقط عنه شرط اجتناب النجاسة لأنه عاجز عنه. نعم.
ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه.
ولا إعادة عليه إذا وجد الثوب الطاهر أو البقعة الطاهرة، لا إعادة عليه لأنه فعل ما يستطيع. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم.
الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته.
الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة الطهارة من النجاسة في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته، لا بد أن تكون هذه الأشياء طاهرة، لأن لقوله تعالى: وثيابك فطهر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يصلي في نعليه خلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم قال: لماذا خلعتم نعالكم؟ قالوا: رأيناك يا رسول الله خلعت نعليك. قال: إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، فخلعهما صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على طهارة الملبوس، على وجوب طهارة الملبوس. وكذلك أسماء لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحيض في الثوب ليس لها غيره ويصيبه دم الحيض ليس لها غيره، فقال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فأمر بتطهير الثوب من دم الحيض بغسل النجاسة. وكذلك في البقعة، لما بال أعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب ذنوب، يعني دلو من الماء على البول، هذا يدل على وجوب طهارة البقعة للمصلي. نعم.
الشرط الرابع: الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه.
إلا النجاسة اليسيرة على الثوب أو على البدن أو في البقعة، يسيرة تغتفر مثل الدم اليسير، فهذا يغتفر إذا صلى فيه أو عليه. نعم.
إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه،
أما الكثير من الدم فلا يصلي فيه. نعم.
وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها.
إذا صلى وعليه نجاسة إما في بدنه أو في ثوبه، فإن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يخلعها إذا أمكن، مثل ما خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه، يخلعها إذا أمكن، فإذا لم يمكن فإنه يخرج من الصلاة ويغسلها ثم يدخل في الصلاة من جديد، يدخل في الصلاة من جديد. لكن لو لم يعلم بها إلا بعد ما صلى، ما رآها إلا بعد ما صلى، صلاته صحيحة. أو كان عالما بها لكنه نسيها وصلى، صلاته أيضا صحيحة، لأنه يعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان، عفي لأمة الخطأ والنسيان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أتصح صلاته ولو نسي النجاسة في ثوبه أو بدنه أو في البقعة التي يصلي فيها؟ نعم.
وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة.
أما إذا تعمد الصلاة بالنجاسة صلاته باطلة. نعم.
وإن علمها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته،
مثل ما حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه خلع النعلين واستمر في صلاته، بنى على أولها، دل على أنه إذا لم يعلم بها أن صلاته صحيحة، لأن الرسول لم يعد الصلاة واعتد بأولها، مع أنه صلى عليه نجاسة في نعليه، لأنه لم يعلم بذلك حتى أعلمه جبريل عليه السلام. نعم.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطانا.
المواطن التي لا تصح الصلاة فيها. الأرض، الأصل أن الأرض كلها مسجد، يعني كلها صالحة للصلاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، يعني التراب يتيمم به. وهذا من تيسير الله على هذه الأمة، هذا من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأمم السابقة لا تصح منهم الصلاة إلا في كنائسهم وبيعهم، أما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله وسع عليه وعلى أمته، فقال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولا يستثنى من الأرض إلا المغصوب كما سبق، الأرض المغصوبة، وكذلك الحمام، والحمام وقارعة الطريق وإلى آخره، مما والمقبرة، يعني تقريبا 7 مواضع. نعم.
والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة.
إلا المقبرة، فلا يصلي في المقبرة لا نافلة ولا فريضة، لأن هذا وسيلة إلى الشرك، الصلاة عند القبور وسيلة إلى الشرك، فلا يجوز الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصلى في المقبرة، ويصلى على القبر إذا دفن، هذا خاص بصلاة الجنازة. أما صلاة غير الجنازة كالفرائض والنوافل فلا تجوز الصلاة في المقبرة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بسد الوسائل المفضية إلى الشرك. نعم.
إلا المقبرة والحمام.
الحمام هو محل الاغتسال، حمامات معروفة في الأمصار يغتسلون فيها بالماء الحار والبخار، مصحات يعتبرونها مصحات، فلا تجوز الصلاة فيها في أرض الحمام، لأنه محل لكشف العورات، وقد يكون فيه نجاسة لا يخلو من نجاسة من المغتسلين. نعم.
والحش.
الثالث الحش، وهو محل قضاء الحاجة، لا يصلى فيه، لأنه مأوى الشياطين، ولأنه يتنجس، فلا يصلى في الحشوش، وهي محل قضاء الحاجة. نعم.
وأعطانا الإبل.
كذلك من المواطن التي نهي عن الصلاة فيها معاطن الإبل، وهي الأمكنة التي تبرك فيها الإبل للمبيت أو للورد أو غير ذلك، لا يصلى فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما مرابض الغنم ومعاطن الغنم فلا بأس الصلاة فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم قال نعم، قيل أن أصلي في معاطن الإبل قال لا. نعم.
وقارعة الطريق
من الأمكنة التي لا تجوز الصلاة فيها قارعة الطريق، وهو الطريق المسلوك الذي وسمته الأقدام ذهابا وإيابا، فلا يصلي فيه لأنه لا يخلو من نجاسة، ولأنه يكون عرضة للمارة يؤذونه أو يقطعون عليه صلاته أو ما أشبه ذلك، فهذا معبر لا يجوز أن الإنسان يحتجزه ويصلي فيه. نعم.
الشرط الخامس.
نعم.
استقبال القبلة.
الشرط الخامس من شروط الصلاة استقبال القبلة، وهي الكعبة المشرفة، لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، كرر هذا في آيات من سورة البقرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام في مكة وفي أول الهجرة يصلي إلى بيت المقدس قبلة الأنبياء من قبله، وكان يحب أن يتجه إلى الكعبة لأنها قبلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فالله حقق له رغبته وأمره أن يتجه إلى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فالذي يرى الكعبة لا بد أن يستقبل عينها، لا بد أن يستقبل عينها، يصلي إليها عينا ولا ينحرف عنها. أما الذي لا يراها فيصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة بقوله شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، ولقوله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا بالنسبة لمن كانوا شمال مكة المشرفة، فما بين المشرق والمغرب بالنسبة لهم قبلة، كذلك من كانوا جنوب الكعبة ما بين المشرق والمغرب لهم قبلة، وأما من كان شرق فما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كان في الغرب ما بين الجهتين، هذا من تيسير الله عز وجل على عباده، لأن إصابة عين الكعبة متعذرة مع وجود الحائل، مع البعد عنها متعذر أن يصيب عينها، هذا يكفي أن يتجه إلى جهتها. نعم.
الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر.
يستثنى مسألتان تصح فيهما الصلاة إلى غير القبلة. مسألة الأولى النافلة في السفر، يعني قيام الليل تهجد، فللمسافر أن يتهجد على راحلته أينما توجهت به، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في سفره يصلي على راحلته أينما توجهت به، هذه مسألة. المسألة الثانية، إذا اشتد الخوف ولا يتمكن من استقبال القبلة، اشتد الخوف ولا يتمكن من الوقوف والصلاة إلى القبلة، يصلي إلى الجهة التي هو هارب إليها، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فيصلي إلى الجهة التي هو هارب إليها من عدوه أو من الخطر، لأنه لو توقف يصلي إلى الكعبة أدركه العدو، فالله جل وعلا خفف عن عباده. فإن خفتم فرجالا، يعني وأنتم تمشون أو تعدون على أقدامكم، فرجالا وركبانا على مراكبكم إلى الجهة التي أنتم هاربون إليها، فرجالا وركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فهذا من تخفيف الله على عباده. نعم.
الشرط الخامس، استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر.
نعم، هذه واحدة.
فإنه يصلي حيث كان وجهه.
نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره.
العاجز عن الاستقبال لخوف، هذا في نص الآية، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ويقاس عليه العاجز عن استقبال القبلة، مثل مريض حضرته الصلاة وليس عنده من يوجهه إلى القبلة فيصلي إلى الجهة التي يستطيع، ولا يؤخر الصلاة إلى أن يخرج الوقت، لأنه عاجز عن استقبال القبلة، لكن لا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة، يسقط عن شرط استقبال القبلة بعجزه عنه. وكذلك المأسور، المأسور الذي مأسور إلى غير جهة القبلة، هذا يصلي إلى الجهة التي يستطيعها، لأنه لا يستطيع استقبال القبلة. نعم.
والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره
لخوف، هذا في نص الآية، أو غيره قياسا عليه، ولقوله فاتقوا الله ما استطعتم، لا يترك الصلاة، يصلي. نعم.
لخوف أو غيره يصلي كيفما أمكنه،
كيفما أمكنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن لا يترك الصلاة. نعم.
ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة.
من عدا المتنفل على الراحلة في السفر، ومن عدا الخائف، لا تصح صلاتهم إلا باستقبال القبلة، بقوله سبحانه فولوا وجوهكم فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. نعم.
ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل القبلة، فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها.
من كان يراها كون داخل المسجد الحرام، فإنه يجب أن يستقبل عينها ولا ينحرف عنها، لا يمنة ولا يسرة. أما من كان لا يراها فإنه يصلي إلى الجهة التي هي فيها. نعم.
فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها.
نعم.
وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل.
إذا إنسان ما يعرف القبلة، ما يدري وين هي لمه، هذا له حالتان: إن كان في البلد، في بلاد المسلمين، فإنه يسأل المسلمين أين القبلة، أو يستدل بالمحاريب، محاريب المساجد، لأنها موجهة إلى القبلة، لا عذر له، لا عذر له في كونه لا يصلي إلى الكعبة، لأنه يمكنه معرفة القبلة. إما بالسؤال وإما بالاستدلال بمحاريب المساجد. أما إذا كان في بر ولا يدري أين القبلة يستدل عليها بالعلامات، يستدل عليها بالنجوم، يستدل عليها بالنجوم، يستدل عليها بوجوه الجبال، يستدل عليها بمهاب الرياح، كل هذه تدله على القبلة. نعم.
وإن خفيت عليه القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين.
نعم.
فإن أخطأ
ولا عذر له أنه يخطي يقول أنا ما أدري أنا صليت لأني ما أدري وين القبلة، نقول هذا أنت المفرط، لماذا لم تسأل لم تستدل بالمساجد حولك؟ نعم.
فإن أخطأ فعليه الإعادة.
نعم، لأنه لا عذر له. نعم.
وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى.
إن خفيت عليه القبلة في السفر اجتهد النظر في العلامات الدالة على القبلة، الشمس والقمر والنجوم، النهار الشمس والقمر والنجوم بالليل يستدل بها على القبلة وعلامات، وبالنجم هم يهتدون. نعم.
وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن أخطأ.
إذا اجتهد وسعه وصلى وتبين أنه إلى غير القبلة صلاته صحيحة، لأنه بذل وسعه وصلى صلاته صحيحة، لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قيل إن هذه الآية نزلت في من اشتبهت عليه القبلة في السفر فاجتهد وصلى فإنه أدى ما عليه وصلاته صحيحة، ولو تبين له بعد ما سلم تبين له إنه على غير القبلة صلاته صحيحة لأنه بذل وسعه واستطاعته واجتهد وصلاته صحيحة. وقد صلى جماعة من الصحابة في السفر إلى غير القبلة اجتهدوا، فلما أصبحوا وجدوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم صحح فعلهم وأنزل الله هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم.
وإن اختلف مجتهدان.
إذا اجتهد مجتهدان كل يصلي إلى الجهة التي يراها، ما يقلد الثاني، ما يقلد أخاه الثاني، يأخذ باجتهاده هو فيصلي إلى الجهة التي يراها هي القبلة. وإن كان معهم أحد ما يعرف أو أعمى يقلد أوثقه ما عنده ويصلي معه. نعم.
وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه،
بل كل يصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده ولا يقلد الآخر. نعم.
ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه.
العامي اللي ما يعرف الاستدلال ولا يعرف اتجاه القبلة يقلد أوثقهما عنده، وكذلك الأعمى الذي لا يرى يقلد أوثق الرجلين عنده ويصلي باجتهاده معه. نعم.
ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. الشرط السادس النية للصلاة بعينها.
الشرط السادس وهو الأخير النية، والنية شرط لكل العبادات، قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلو أنه صلى من غير نية، إما يعلم واحد يوريه الصلاة، وإلا أنه يعمل رياضة لبدنه، ثم قال هذا يكفي عن الصلاة، ركع وسجد وقام وفعل الصلاة، لكن بدون نية هذا ما تصح ولا تقبل منه، لا بد من النية. نعم.
الشرط السادس النية للصلاة بعينها.
صلاة بعينها يعني ينوي الصلاة التي يريد أداءها من ظهر أو عصر، ما هو ينوي صلاة بس، ينوي أنه يصلي الظهر أو يصلي العصر أو يصلي المغرب، يعين الصلاة التي يريدها. ولا تكفي النية العامة، ينوي الصلاة بعينها، والنية محلها القلب، لا يتلفظ بها لا عند الصلاة ولا عند الوضوء ولا عند أي عبادة من العبادات، لأن النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. الله جل وعلا قال قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. لما قالت الأعراب آمنا أنكر الله عليهم وقال قل أتعلمون الله بدينكم، الله يعلم نياتكم دون تلفظون. نعم.
الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير.
محل النية، النية ما تتقدم بزمن طويل، إنما تكون عند تكبيرة الإحرام أو قبلها بيسير، قبلها بيسير. نعم.
ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير.
تكبيرة الإحرام، تكون النية عند تكبيرة الإحرام أو تتقدم عليها بزمن يسير، أما الزمن الكثير فلا يصح. نعم.
ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها.
إذا لم يفسخ النية ويتراجع عنها، إذا كان باقيا بزمن يسير بشرطين، أن يكون الزمن يسيرا وأن يكون باقيا عليها لم يفسخها ويتراجع عن نيته. نعم.
باب آداب المشي إلى الصلاة.
نعم. آداب المشي إلى الصلاة يعني إذا خرجت من بيتك إلى المسجد فهناك آداب. أولا تمشي وعليك السكينة، ثانيا تقارب بين الخطى لتكثر خطاك إلى المسجد، وثالثا لا تعجل في مشيك، لا تعجل في مشيك، تقارب بين خطاك. رابعا لا تشبك بين أصابعك، لأنك ما دمت تقصد الصلاة فأنت في صلاة، فلا تشبك بين أصابعك لا قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة، منهي عن هذا. نعم.
باب آداب المشي إلى الصلاة. يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار.
بسكينة ووقار يعني خشوع وعدم حركة كثيرة وعدم التفات كثير لغير حاجة، فيكون عليك السكون وعليك الوقار. نعم.
ويقال
لأنك في عبادة، إذا خرجت إلى الصلاة فأنت في عبادة. نعم.
يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه.
نعم.
ولا يشبك أصابعه.
نعم.
ثم يقول بسم الله الذي.
نعم. إذا مشى إلى الصلاة يأتي بهذا الذكر. نعم.
ثم يقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات، إلى قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم
الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كدعوات الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك.
هذا من باب التوسل إلى الله بالعمل الصالح، لأن مشيه إلى الصلاة عبادة وعمل صالح، التوسل إلى الله بالعمل الصالح هذا جائز بحق ممشايا هذا وبحق السائلين عليك. الله وعد السائل أن يجيبه، فحق السائل على الله أن يجيبه، أن يجيب سؤاله، فهو سأل الله بوعده سبحانه، فقال ربكم ادعوني أستجب لكم، توسل إليه بوعده سبحانه، ما توسل إليه بالصالحين أو بأعمال الصالحين، إنما توسل إلى الله بصفة من صفاته سبحانه، وهي الإجابة، إجابة السائلين. هذا الحديث أشكل على بعض الناس، يظن إنه موضوع أو إنه لأن فيه التوسل بالصالحين أو، ولم يفهم الحديث. الحديث واضح، إنك تتوسل إلى الله عز وجل بعملك وهو مشيك إلى المسجد، وتسأل الله جل وعلا بصفة من صفاته، تتوسل إليه بالإجابة، لأنه وعد السائلين أن يجيبهم. نعم.
ثم يقول: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشايا هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك.
هذا عمل، يتوسل إلى الله بعمله ومشيه وإخلاصه لله عز وجل. نعم.
أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
نعم.
فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها.
إذا سمع الإقامة فلا يسرع، وإنما يستمر على طمأنينته ووقاره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوها وأنتم تسعون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، في رواية فأتموا. فلا تستعجل إذا سمعت الإقامة، ما له داعي للسرعة. إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، هكذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فإن سمع الإقامة لم يسعى إليها،
يعني لم يسرع إليها، لا يركض لا يسرع. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
إذا أقيمت الصلاة أيضا فلا صلاة إلا المكتوبة، ما فيه نافلة، فلا يدخل في نافلة ويقول أبا أصلي نافلة والإمام يطول، أم يمدينا أخذ ركعتين، ما يجوز هذا. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما لو أقيمت وهو فيها ما درى أن الإقامة قريبة ودخل في نافلة، هذا إن كان في آخرها فإنه يكملها، وإن كان إنه في أولها يقطعها، إن كان في أولها يقطعها. نعم.
وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإذا أتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول.
يكفي، نقف عندها، خلوكم عند المسجد أحسن لكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يباع في الأسواق ما يسمى بالحرير الصناعي، فهل يأخذ حكم الحرير الطبيعي في تحريمه؟
ما هو بحرير هذا الصناعي، ما هو بحرير حقيقي، لكن إذا تجنبه المسلم من باب تجنب الشبهات فهو أحسن. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، لبس الأساور من غير الذهب للرجال هل هو جائز؟
لا، الأساور للنساء ولا يتشبه بالنساء، هذا من ناحية. الناحية الثانية أنهم يلبسونها اعتقادا بها أنها تشفي من المرض وأنها لا يجوز هذا، هذا من لبس التمايم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم لبس خاتم الحديد وهل ورد أنه حلية أهل النار؟
يكره لبس خاتم الحديد لكنه مباح، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب أن يزوجه المرأة فطلب منه المهر ولم يجد شيئا، قال التمس ولو خاتما من حديد، قالوا التمس ولو خاتما من حديد دل على جواز الحديد، الخاتم من الحديد، إلا أنه يكره كراهة التنزيه، لكن عند الحاجة تزول الكراهة، عند الحاجة تزول الكراهة. التمس ولو خاتما من حديد. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال إنه لا بأس بلبس الحرير في الحرب للرجال، فهل ذلك صحيح؟
نعم، ذكروا هذا، ذكروا أن إذا كان لبس الحرير في الحرب أنه يرهب العدو فيلبس الحرير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله،
كما أن الخيلاء حرام، لكن في الحرب يجوز الخيلاء لأن هذا فيه نكاية بالعدو. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لبس البشت الذي صنعت أزاريره أو أطرافه من الفضة والذهب؟
إذا كان هذا شيء يسير، النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العلم، يعني الطراز، رخص في العلم من الحرير وهو الطراز الذي يكون على الأكمام أو على الجيب، إذا كان بمقدار 3 أصابع أو 4 أصابع فأقل رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله الزري اللي هو ماء الذهب يجوز، هذا ما دام اجتياز الحرير هذا مثله، وأيضا ما يتحصل منه شيء، لو أخذ ما يتحصل منه ذهب، وإنما هو ماء الذهب أو لمعة الذهب فقط. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل على النساء زكاة في الحلي الذي أعد لللبس؟
الصحيح أنه لا زكاة فيه، وهذا قول جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه، لأن عائشة لم تكن تزكي حلي بنات أخيها محمد بن أبي بكر، لم تكن تزكيه وهي ولية عليهن، فدل. وكذلك الصحابة، جمهور الصحابة وجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، لأنه لا يعد للتجارة وللنمى، إنما يعد للاستعمال مثل الملابس والمراكب. نعم، صحيح أنه لا زكاة فيه. نعم. وهذا يحرج المرأة خصوصا الفقيرة، صار له خاتم ولا له حلي تزين به في المناسبات، وتقولون كل سنة عليه زكاة، منين لها يتزكي؟ هذا فيه إحراج. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العاتق عورة في ذاته يجب ستره؟
لا، ليس عورة، لكن في ستره عمل بالحديث، لأنه والله أعلم إذا ربطه بعاتقه هذا يثبت السترة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا في مكة يصلي بعض الناس في الإزار دون الرداء. يقول أحيانا في مكة يصلي الناس في الإزار بدون رداء، فهل ينكر عليهم ذلك؟
لا، هذا خلاف الأولى والأفضل، إلا صلاتهم صحيحة إن شاء الله، لكن الأولى والأجمل أن يستروا أكتافهم وصدورهم وظهورهم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الصلاة في القميص الداخلي، يقول الثياب الداخلية، هل يصح ذلك إذا كان على عاتقه شيء مع أن أكثر كتفه مكشوف؟
وستر الكتف ليس واجبا إلا عند الإمام أحمد في رواية، وإلا هو ليس واجبا ما دام أن السترة تثبت على عورته فلا يلزم أن يضع على عاتقه شيء، إنما هذا من باب الاستحباب عند الجمهور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المسحة الطبية التي فيها شيء من الكحول هل هي نجسة؟
إذا ثبت أن فيها كحول، كحول نجس. الله جل وعلا قال في الخمر: فاجتنبوه. ولما حرمت الخمر خرجوا في المدينة وشقوا الدنان التي فيها الخمر وسالت في الشوارع، فلا يجوز الاحتفاظ بالخمر ولا التداوي به. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله، قال: إنه يصنع الخمر للدواء. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها داء وليست بدواء. لا يجوز التداوي بالخمر، والكحول خمر إذا صار له تأثير وصار له وجود، أي خمر لا يجوز استعمالها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز لبس اللباس الذي صنع من جلود حيوانات مفترسة ميتة؟
لا، ما يجوز لبس جلود السباع ولا الركوب عليها ولا استعمالها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وإذا صلى فيها فهل صلاته صحيحة؟
ما دامت ساترة لعورته صلاته صحيحة، لكن مع التحريم ومع الإثم. نعم، مثل الثوب المغصوب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للرجل أن يعطي المرأة خاتما للزواج عند الخطبة أو عند العقد، أم أن هذا فيه تشبه بالكفار؟
هذا ليس من عادة المسلمين، عادة سرت إلينا من غيرنا، وأيضا الغالب أنه معه اعتقاد، أن هذا معه اعتقاد يسمونها الشبكة، أنها تشبك المحبة بين الزوجين، هذا اعتقاد باطل. نعم. إذا بغى يعطيها يعطيها بغير مناسبة العقد وغير مناسبة العقد، عقد النكاح، يعطيها قبل العقد أو بعد العقد أو بعد الدخول، يعطيها ما يشاء، ما يخالف. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا تعارض فعل الشرط مع الركن كالعاري، إذا تعارض فعل الشرط مع الركن كالعاري إذا أراد أن يصلي، فإذا صلى جالسا ترك الركن وإن صلى قائما ترك الشرط، أيهما أولى بالنسبة له؟
لا يصلي جالس، لأن هذا أستر لعورته من كونه يقف ويركع ويسجد، تنكشف عورته أكثر، وإذا جلس فإن هذا أطمن له هو وأستر لعورته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الفرش والبطاطين التي من الحرير هل يجوز اتخاذها؟
لا، ما يجوز الجلوس على الحرير ولا الالتحاف به، افتراشه ما يجوز هذا، لا للرجال ولا للنساء، إنما يباح للنساء لبسه، أما جعله فرش وجعله سايد وجعله، لا، هذا ما يجوز للجميع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا ذكر العلماء أنه يعفى عن يسير الدم إذا وقع على الثوب في الصلاة ولا يعفى عن يسير البول؟
لأن الدم فيه خلاف، يعني في هل هو نجس ولا لا، خلاف البول هذا مجمع على أنه نجس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أصلي النافلة في البيت لكن صلاتي تكون قريبة من الباب أو أمام الباب. نعم. يقول: أصلي النافلة في البيت.
نعم.
لكن صلاتي تكون قريبة من الباب أو أمام الباب، فهل هذا صحيح؟
الصلاة صحيحة، لكن يكره أن تصلي إلى باب مفتوح، لأنه قد يدخل أحد فيشوش عليك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد الباب إذا صلى وإذا جاء علي فإنه يتنحنح للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يتقدم الرسول يفتح الباب هو يصلي، يتقدم خطوات ويفتح الباب وهو يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: صليت ذات مرة وبعد الانتهاء من الصلاة وجدت أثرا بسيطا من القدر النجس في الملابس الداخلية، يقول: فماذا أفعل؟ هل أعيد الصلاة أم أنظف هذه الملابس ويكون كافيا؟
لا، ما تعيد الصلاة إذا لم تعلم إلا بعد ما صليت، فتغسله للمستقبل، أما ما فات هذا معفو عنه للنسيان، نعم، أو لعدم العلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: سمعت بعضهم يعلل بعدم جواز الصلاة في المقبرة أنه قد يكون فيها نجاسة من آثار.
هذا تعليل بارد وباطل، ما هو صحيح. المقبرة سنين تضربها الشمس والسيول ويقول أنها نجسة، ما هي بنجسة، تعليل لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، الصلاة عند القبور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في بلاد المغرب الحمامات كثيرة، ويجعل هناك مكان خاص للصلاة وللأكل والشرب، فهل يجوز الصلاة في هذا المكان المخصص؟
إذا كان المكان داخل في مبنى الحمام لا، هذا تابع للحمام، أما إذا كان منفصلا عنه فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح ما ذكره بعضهم من أنه إذا كان داخل الحرم فيجب عليه استقبال عين الكعبة ولو لم يرها؟
لا، اللي داخل الحرم بيرى الكعبة، وش اللي يمنعه من رؤيته؟ أدام أنه داخل الحرم بيراها، فرض أنه ما يراها هو داخل الحرم هذا بعيد، إلا سأنه أعمى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كم مقدار الانحراف المعفو عنه في الاتجاه للقبلة؟ كم مقدار الانحراف المعفو عنه في الاتجاه إلى القبلة؟
إذا صارت القبلة إلى ظهره أو إلى جنبه هذه لا تصح الصلاة، أما إذا كانت القبلة أمامه ولو كان منحرفا عنها يسيرا ولم يستدبرها ولم تكن إلى جنبه فصلاته صحيحة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من خشي أن تفوت عليه الصلاة بخروج وقتها ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا قارعة الطريق، فما حكم ذلك؟
يطلع عن قارعة الطريق يا أخي ويصلي على جانب الطريق ولا يصلي في القارعة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا بال شخص على الفرش وعلى السجاد فهل يصب عليه الماء فقط كقصة الأعرابي؟
لا، هذا يمكن نقله وغسله، وأما قصة الأعرابي فهو في الأرض على الأرض أو ما اتصل بها، ما اتصل في الأرض مثبتا عليها يأخذ حكم الأرض، صب عليه فقط، أما ما كان منفصلا عن الأرض يمكن حمله ونقله هذا لا يكفي صب الماء عليه، لابد من غسله مثل غيره. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يكفي في طهارة البقعة طهارة مكان السجود فقط، أم لا بد من طهارة المكان كله الذي يصلي فيه؟
طهارة الذي يصلي فيه، يجلس عليه، يسجد عليه، أما الخارج عن مكان مصلى هذا لا يضر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل النهي عن الصلاة في معاطن الإبل يكون فقط حال وجودها في هذه المعاطن؟
لا، وجودها ما حصل تصلي فيه، وهي موجودة كلام على أن ما هي فيه، ما تصلي فيه لو هي سارحة ورايحة. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وهل المعاطن هي الأماكن التي تبرك فيها الإبل عادة أو كل مكان
التي تبيت فيها أو تستريح فيها عند الورد؟ هذه معاطن الإبل، أما مبارك الإبل العارضة التي تمر بها وهي في المرعى أو في الطريق تبرك فيها هذه ما هي معاطن، ما تسمى معاطن. نعم. صلاة قائمة. ما شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الصلاة في الأماكن التي عرف أنها محل لفعل المعاصي وتمارس فيها المعاصي؟
إذا كانت طاهرة فلا بأس. كلام على الطهارة، إذا كانت طاهرة يصلى فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلى أين ينظر المصلي إذا وقف أمام الكعبة؟ هل ينظر إليها أم إلى سجوده؟
لا، ينظر إلى موضع سجوده، ما ينظر إلى الكعبة، إلى موضع سجوده. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض المساجد تكون الصلاة فيها في الطابق الثاني ويكون أسفلها دورات المياه أكرمكم الله، فما حكم الصلاة في هذه المساجد؟
لا بأس، دام في سطح محجوب عن دورة المياه بسطح ما يخالف. لو صليت على بالوعة مسقوفة وصليت على سطحها ما يخالف، يوجد الحائل بينك وبينها. قالوا: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها صلى فيها كره وصحت الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم،
هذا عند الحاجة، إذا صار المسجد يضيق صلوا على سطح الحمام أو على سطح البالوعة ما خالف، لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، لكن هل يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر فيصليان متعاكسان لكن أحدهما إمام للآخر؟
لا، ما يمكن الائتمام بعضهم ببعض وكل واحد يصلي إلى جهة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا ذكر المصلي أثناء صلاته أن هناك نجاسة على ثوبه فخرج فغسل هذه النجاسة، فهل يلزمه إعادة الوضوء أيضا؟
لا، نجاسة الثوب والبدن يزيلها ولا يعيد الوضوء، ما على الوضوء من النجاسة، الوضوء شيء والنجاسة شيء آخر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض البلدان بنيت المساجد على أسس بعض الكنائس وقد تكون منحرفة عن القبلة يسيرا، فهل الصلاة فيها صحيحة؟
نعم، إذا بنيت على محل الكنائس صارت مساجد ما يخالف، بل لو صلى في الكنيسة لا بأس بذلك، لو صلى في الكنيسة وهي ما غيرت لا بأس بذلك، يجوز هذا. نعم.
ثم يقول حفظك الله: وأحيانا إذا صلى في هذه الكنائس يقوم الإمام بالانحراف يسيرا للقبلة دون المأمومين، فما حكم هذا الفعل؟
الانحراف اليسير ما يضر، والتكلف لا يجوز، لا تكلفون، الحمد لله، الله وسع عليكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما القول الراجح في طهارة جلود الميتة بالدباغ؟ هل تطهر بذلك فتجوز الصلاة فيها؟
قول الراجح أنها إذا كانت الميتة مما يحل أكله لو ذكي، فإنه استعمل جلده المدبوغ. إذا ماتت الشاة أو مات البعير أو مات البقر، يعني صار ميتة وأخذ جلده ودبغ، الصحيح أنه يجوز استعماله، لأنه يطهره الدباغ. أيما إهاب دبغ فقد طهر، طهره الماء والقرض. نعم. أما غير المأكول فلا يجوز، هذا هو الصحيح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: اتخاذ الكبك من الفضة بالنسبة للرجل هل هو جائز؟
إيش؟
اتخاذ الكبك من الفضة.
الكبت؟
الكبك.
إيش الكبك؟
الزارير التي تكون في الكم. إيش؟ الزارير تكون في الكم.
أي. من الفضة؟
نعم، يقول من الفضة.
يجوز ما دام يجوز الخاتم من الفضة فلا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الرجل جنوبا وصلى وهو ناسي، إذا كان الرجل جنوبا ثم صلى وهو ناس للجنابة وتذكر في وسط الصلاة، فما الحكم في ذلك؟
ينصرف ويغتسل ويصلي، وحتى لو أنه ما دري إلا عقب ما سلم صلاته ما هي بصحيحة، يغتسل ويعيد الصلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الضابط في الدم الكثير الذي إذا كان على الثوب لا تجوز الصلاة فيه؟
العرف، يرجع إلى العرف، ما عده الناس المعتدلون، لا عبرة بالمتشدد ولا بالمتساهل، اللي يعده المعتدلون كثيرا يكون كثيرا. نعم. واللي يعدونه يسير تسامح فيه. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كيف تكون صلاة الفريضة في الطائرة علما أنها تتحول في جهاتها في وقت الصلاة؟
على حسب استطاعته، اتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب استطاعته. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا المؤلف رحمه الله جعل النية آخر شرط والعادة أن تكون أول الشروط؟
كل واحد لا مشاحة في الاصطلاح. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة؟
نعم، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، فعله الرسول، فيجوز بعد الصلاة، إنما لا يجوز في داخل الصلاة أو قبلها ممن جاء إليها أو جلس ينتظرها، لأنه في صلاة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في البناء الحديث وضع حمام داخل غرفة النوم. يقول: انتشر في البناء الحديث وضع حمام داخل غرفة النوم، فهل يجوز الصلاة في هذه الغرفة؟
نعم، شو المانع؟ ما دام الحمام انه مفصول بجدار، بينك وبين الحمام جدار، لا مانع من ذلك، تصلي في الغرفة. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: احيانا تزدحم المساجد بالمصلين فيضطرون للصلاة في الطرق والشوارع التي حول المسجد، فهل هذا صحيح وجائز؟
هذا إذا كان في مساجد أخرى فلا يجوز لهم، يصلون في الشوارع، يروحون للمساجد الأخرى، لأن يعني بعض الناس يجتمعون على إمام واحد لأن صوته زين أو ما أشبه ذلك، أو أن خطبته تشجعهم، أو لا، ما يجوز هذا إلا عند الضرورة. إذا ما وجد جامع، إذا ما وجد إلا هالجامع هذا، فلا بأس بالصلاة في الشوارع مع اتصال الصفوف داخلا وخارجا، لا بأس، أما من غير حاجة لا يجوز هذا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: استدل البعض بأن النية يجوز التلفظ بها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإني إذا صائم، وذلك عندما لم يجد
هذا إخبار يأكل. هذا إخبار لما طلب أكل وقالوا ما في شيء، قال إني إذا صائم. هذا بيان لبدء الصيام عنده عليه الصلاة والسلام، إخبار ما هو بنية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض الأطفال قد يبول في المسجد أكرمكم الله على الفرش، فكيف تطهر هذه الفرش حيث يصعب الذهاب بها؟
لازم نقلها وغسلها برا، وتغسل الآن فيه مغاسل تغسل السجاد وتغسل كل شيء، بس عقم قروش غسلوا لك اللي تبي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أستخدم دائما جهاز الجوال لتحديد القبلة، وقد استخدمته في مكة داخل الشقة، وبعد إتمام الصلاة تبين لي الخطأ في الاتجاه والانحراف الشديد، فهل صلاتي صحيحة؟
لا، إذا صار الانحراف شديد أن على جنبك الكعبة أو على ظهرك لا يجوز. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أحيانا أتبع الجنازة بعد صلاة العصر حتى تصل إلى المقبرة، وعند دخولي إلى المقبرة فإني أقوم بإكمال ما تبقى لي من أذكار الصلاة، ثم آتي بأذكار المساء وأنا داخل المقبرة، هل هذا الفعل جائز؟
يأتي بأذكار
أذكار الصلاة وأذكار المساء،
ما تفوت هذه، إذا طلعت تأتي بها، إذا طلعت تأتي بها ما تفوت، وقتها موسع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وذكرتم حفظكم الله أنه يقطع الصلاة، يقول كيف يكون قطعها؟ هل هو بالسلام؟
كل واحد يقطعها بأي سلام أو بدون سلام، المهم أنه يقطعها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي النية وتذكرها في وسط الصلاة فهل يجزئ الإتيان بها في هذه الحال؟
وكيف جاء وتوضأ ووقف وصلى بدون، هذا دليل على وجود النية، ما يصير عنده وسواس، ما يصير عنده وسواس، وضوءه ومجيئه وقيامه وتكبيره يدل على وجود النية. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا سمع الإنسان الإقامة للصلاة فإنه لا يسعى، فهل يدخل في ذلك الإمام يمنع من ذلك لكي إذا أراد أن يلحق بإمامة المصلين في مسجده؟
نعم.
إذا سمع الإنسان الإقامة فإنه لا يسعى، فهل يدخل في ذلك الإمام أنه لا يسعى إذا سمع بالإقامة؟
نعم. الحديث عام، الحديث عام، لا الإمام وغيره ما يسرع. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هذه العبارة صحيحة، وهي أن قوله بحق السائلين عليك معناه بدعائهم؟
لا، حق السائلين عليك الإجابة، وهي من صفات الله قريب مجيب سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا وعد السائلين أن يجيبهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم حمل الطفل في الصلاة والذي يكون أحيانا فيه نجاسة؟
لا بأس، يتسامح فيه، الرسول صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت بنته وهو يصلي وهي طفلة صغيرة، يتسامح في هذا لا بأس. نعم.
انتهى.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.